السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو خير من عرف ربه جل وعلا، وخير من اتقى الله وخافه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خير من دل على ربنا جل وعلا ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يحبه ويرضاه ويثيب عليه العاملين وما يسخطه ويأباه ويستحق العقوبة عليه العاملون. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع اسم من أسماء الله الحسنى التي اختص بها جل وعلا، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يرزقنا الفهم فيها والعمل بما اقتضاها ومعرفة معانيها، وأن نتقرب له بما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسماء الله جل وعلا حسنى بالغة كمال الحسن، فهو الجميل سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. والليلة مع اسم الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام، جل جلاله وعظم وتنزهت صفاته وتعالت وتقدست أسماؤه عن أن تشابهها أسماء المخلوقين، وجلت وتعالت صفاته على أن تماثلها صفات المخلوقين، وتنزهت أفعاله عن اللغو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مع اسم الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. والجلال مشتق من الجلالة، جل الشيء يجل جلالا وجلالة، وهو جل وجليل وجلال، عظم وأجله عظمه، يقال جل فلان في عيني أي عظم، وأدللته رأيته جليلا نبيلا. وجل فلان يجل جلالة أي عظم قدره فهو جليل. قال لبيب الدن: غير ألا تكذبنها في التقى واجزها بالبر لله الأجل، يعني الأعظم سبحانه وتعالى. وأما ذو الإكرام فهو بمعنى الكريم الذي يكرم أولياءه، والإكرام الذي هو موصوف بالكرم في ذاته سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام في ذلك على اسم الله الكبير الكريم والأكرم جل في علاه. وقد ورد اسم الله عز وجل هذا المضاف ذو الجلال والإكرام في القرآن الكريم في سورة الرحمن في موضعين، كما في قوله سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي قوله سبحانه وتعالى في ختام السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام معناه في حق الله عز وجل كما قال الفراء: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول هذه والتي في آخرها ذي، كلتاهما في قراءة عبد الله ذي، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تحفظان في الإعراب لأنهما من صفة ربك تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذي الجلال صفة لربك أو بدل من ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول في قراءة عبد الله في الموضعين كليهما ذي الجلال، وهي في قراءتنا قراءة الجماهير من القراء: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذو تكون من صفة وجه ربنا تبارك وتعالى، يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال، أو بدل من وجه ويبقى ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال هنا تكون صفة من صفة وجه ربنا تبارك وتعالى، أو بدل منه ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويبقى ربك ذو الجلال، يعني بدل من وجه. فهي على أي حال وصف أو بدل من ربك سبحانه وتعالى، وعلى هذا تكون ذو الجلال صفة الله جل وعلا واسم الله سبحانه وتعالى. وقال الطبري: تبارك اسم ربك، يقول تعالى ذكره: تبارك ذكر ربك يا محمد ذي الجلال، يعني ذي العظمة والإكرام، يعني ومن له الإكرام من جميع خلقه، يعني الذي يكرمه جميع خلقه. وقال الزجاج كما في تفسير الأسماء الحسنى: ذو الجلال أنه المستحق لأن يجل ويكرم. وقال الزجاجي في اشتقاق الأسماء: الجلال العظمة، فالله عز وجل ذو الجلال والعظمة والكبرياء. وقال الخطابي كما في كتابه شأن الدعاء: ذو الجلال والإكرام، الجلال مصدر الجليل، يقال جليل بين الجلالة والجلال، والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما، والمعنى أن الله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد ولا يكفر. وقد يحتمل أن يكون المعنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا، ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. ذو الجلال والإكرام، الله مستحق أن يجل سبحانه وتعالى ويكرم، أي لا يجحده خلقه، بل يؤمنون به ويكرمونه بالإيمان والطاعة والعبادة. ويمكن أن يكون يكرم أولياءه ويرفع درجاتهم في الآخرة، ويكرمهم في الدنيا بالتوفيق لطاعته، ويجلهم في الآخرة بأن يتقبل منهم هذه الأعمال والطاعات، وأن يرفع في الجنان درجاته. قال: وقد يحتمل أن يكون الأمرين، وهو الجلال، مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة، والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، يعني تبارك اسم ربك ذو الجلال، الجلال صفة لله عز وجل، والإكرام عبد يعمل ويكرم ربه جل وعلا بعبادته، فالإكرام فعل ينسب ويضاف للعبد كقوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فانصرف أحد الأمرين وهو المغفرة إلى الله سبحانه وتعالى أهل لأن يغفر الذنوب سبحانه، والآخر وهو التقوى يضاف وينسب إلى العباد، فهو أهل التقوى أن يتقيه العباد ويعبدوه وحده سبحانه وتعالى ويخافوه، وأهل المغفرة هذا مضاف إلى الله فهو الأهل الذي يغفر ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. يقول وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الصفة له، والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه كقوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فانصرف أحد الأمرين وهو المغفرة إلى الله سبحانه، والآخر إلى العباد وهو التقوى، والله أعلم. وقال الحليمي كما نقله البياقي في كتاب الأسماء والصفات ذو الجلال والإكرام معناه المستحق لأن يهاب لسلطانه ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه سبحانه. ذو الجلال المستحق لأن يهاب لسلطانه ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه، وهذا قد يدخل في باب الإثبات على معنى أن للخلق ربا يستحق عليهم الإجلال والإكرام، ويدخل في باب التوحيد على معنى أن هذا الحق ليس إلا لمستحق واحد سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل واحد في هذا الإجلال وواحد في هذا الإكرام، فيدخل في باب التوحيد. أو باب الإثبات أن ذلك صفة لله سبحانه وتعالى يستحق الإجلال على الخلق والإكرام عليهم سبحانه وتعالى. وقال الغزالي في المقصد الأسنى ذو الجلال والإكرام هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، يعني كل الجلال وكل الكمال ليس إلا له سبحانه وتعالى. يقول هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه سبحانه وتعالى. فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه سبحانه، وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى، يعني جهات وأنواع إكرامه لخلقه لا حصر لها وإكرامه لا يتناهى على العباد، يعني في غاية الكرم وكثرة النعم التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. يقول فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه، وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى، وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى. وعليه دل قوله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. وقال القرطبي في الكتاب الأسنى فمعنى جلاله استحقاقه لوصف العظمة ونعت الرفعة والمتعالي عزا وتكبرا وتنزها عن نعوت الموجودات، فجلاله إذن صفة استحقها لذاته. ذو الجلال صفة ذاته سبحانه وتعالى المتعالي على خلقه العزيز المتكبر المنزه سبحانه عن نعوت الموجودات، أن تشبهه صفاتهم يقول فجلاله إذن صفة استحقها لذاته. وقال الشيخ السعدي رحمه الله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص المكرمة لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. ذو الرحمة والجود والإحسان العام على كل الخلق، والإحسان والرحمة والجود الخاص وهو المكرمة لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه، الذين أجلوه لجلاله سبحانه وتعالى ويعظمونه لعظمته سبحانه ويحبونه لإكرامه سبحانه وتعالى. فمن آمن بأن الله ذو الجلال والإكرام علم أنه وحده سبحانه هو المستحق لأن يجلى وينزه ويعظم لذاته لكمال ذاته وصفاته وأسمائه، وليس في الوجود من هو بمثل هذه الصفة غيره سبحانه وتعالى، ليس في الوجود من هو بمثل هذه الصفة وهو المستحق لأن يجلى وينزه ويعظم لذاته لكمال ذاته وصفاته وأسمائه، ليس في الوجود أحد غيره سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه المستحق لذلك. فالعبد المؤمن باسم الله ذي الجلال والإكرام علم أنه وحده هو الذي يستحق أن ينزه ويجلى ويعظم لذاته وكمال صفاته وأسمائه وأفعاله المنزهة. فجلاله سبحانه وتعالى صفة استحقها لذاته. قال الأصمعي ولا يقال الجلال إلا لله عز وجل. ذو الجلال أو الجلال، الجلال سبحانه وتعالى ذو الجلال ذو العظمة ذو الكبرياء المستحق للكمال والجلال لأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة سبحانه وتعالى، فهو المستحق ولا يقال ذلك إلا له سبحانه. ما أعظم أسماءه وأحسن أسماءه وأجل صفاته سبحانه وتعالى وأكمل أسمائه وصفاته ونعوت جلاله جل وعلا. فلا ذا الجلال هبنه لجلاله ولا ذي ضياع هن يتركن للفقر. من آمن باسم الله وعرف أن الله هو ذو الجلال والإكرام علم أن الله تعالى هو من يكرم أولياءه، والإكرام قريب من الإنعام ولكنه أخص منه. الإنعام أعم، الإنعام عام والإكرام خاص. الإنعام على كل الخلق، نعمه سبحانه وتعالى على الخلق، والإكرام خاص بأوليائه الذين عرفوه وأجلوه وعظموه وأكرموه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. فالإنعام والإكرام متقاربان، إلا أن الإنعام عام والإكرام قريب من الإنعام ولكنه أخص. فكل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكراما. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في الكتاب الأسنى وأما الإكرام وهو مصدر أكرم فهو مكرم، ففيه معنى الإنعام إلا أنه أخص من لفظة الإنعام، لأن الإنعام قد ينعم تفضلا على من ليس بكريم فينعم على المهين بسبب كفره ونفاقه وعصيانه وذنوبه، لكنه ينعم عليه. يقول لأن الإنعام قد ينعم تفضلا على من ليس بكريم ولا مكرم عنده كإنعامه على العاصي والمخالف، فهذا الإنعام لا يسمى إكراما. فإذا أسدى المنعم نعمته إلى من يعز عنده وله حب لديه ومودة قيل أكرمه، ومنه ما يسمى به ما على الأولياء من النعم، ما من على الأولياء من النعم كرمات الأولياء لقدرهم عنده ومنزلتهم لديه. فهو سبحانه ينعم على من يكرم ومن لا يكرم، ينعم على من يكرم ومن لا يكرم، ولا يكرم إلا من عليه في الآخرة ينعم. ثاني، يقول رحمه الله الإنعام قد ينعم تفضلا على من ليس بكريم ولا مكرم عنده كإنعامه على العاصي والمخالف، فهذا الإنعام لا يسمى إكراما. فإذا أسدى المنعم نعمته على من يعز عنده وله حب لديه ومودة قيل أكرمه. يبقى من يأتيه الإكرام ويكرمه الله عز وجل هو الذي أسدى المنعم نعمته عليه لعزته ومكانته عنده ولحبه إليه ومودته قيل أكرمه. ومنه ما سمي به ما على الأولياء من النعم، يعني ما من به على أوليائه من النعم سموه كرامات الأولياء، كرامات الأولياء لقدرهم عنده ومنزلتهم لديه. فهو سبحانه ينعم على من يكرم ومن لا يكرم، فالإكرام عام، الإنعام عام، أنعم على من يكرمه ومن لا يكرمه، ولا يكرم إلا من عليه في الآخرة ينعم. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الإنسان عموما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني أنه إذا منحه نعيما في الدنيا يقول ذلك دليل على كرامتي، وإذا قدر عليه رزقه يقول ذلك دليل على إهانتي. وليس الأمر كذلك، فليس نعيم الدنيا دليلا على نعيم الآخرة، ولا هوان الدنيا دليلا على هوان الآخرة. وإكرامه للعبد يكون معجلا في الدنيا ومؤجلا في الآخرة، ويكون عموما في الخليقة، يعني الإنعام، وخصوصا لأهل الحقيقة. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذا بمعنى الإنعام عموما، أو التكريم بمعنى عدم الإهانة وعدم الإساءة إليه في هيئته سبحانه، كرمه على سائر المخلوقات بأن جعله قويما. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا هو التكريم المراد هنا. وذو الجلال والإكرام حثنا وأمر النبي وحض صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندعو الله عز وجل بهذين الاسمين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألذوا أي الزموا وألحوا ولازموا الدعوة بهذين الاسمين وأكثروا منها ودوموا على ذلك في دعائكم وسؤالكم لربكم جل شأنه سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو حديث حسن وله شواهد بها يصح الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألحوا ولازموا وادعوا الله واستكثروا دعاءه بهذين الاسمين. ولما سمع رجلا صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحديث صحيح بطرقه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد، أي في مكانه الذي صلى فيه، لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فاللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكرمنا بمعرفتك ومعرفة أسمائك ومعاني أسمائك، وأن ترزقنا التعبد بمعاني هذه الأسماء، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تصلح فساد قلوبنا، وأن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تجنبنا سيئ الأخلاق لا يجنب سيئها إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.